أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، مستمعين إذاعة رمز في برنامجنا لأنك الحياة، البرنامج الطبي الذي بنغوص فيه في عالم مليء بالمشاكل الصحية اللي ممكن أنها تؤثر سلبا على صحة الأم. نستعرض جوانبها المختلفة، واليوم بالذات سنتناول موضوعا حيويا يهم جميع الأمهات وكذلك الآباء كشركاء وداعمين لزوجاتهم في هذه المرحلة، ألا وهي الولادة الطبيعية الآمنة وكذلك الولادة القيصرية أو سيزيرين سكشن اللي هي عملية الولادة الجراحية. طبعا بتعتبر الولادة من أكثر التجارب تأثيرا في حياة المرأة، سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية. الولادة الطبيعية تعد الخيار التقليدي، حيث تتيح للأم تجربة فريدة من نوعها وتساهم في تعزيز روابط الأمومة بينها وبين مولودها حديث الولادة. من ناحية أخرى تقدم الولادة القيصرية حلا آمنا في معظم الحالات الطبية الحرجة الذي تستدعي حصولها. في هذا البرنامج سنستضيف الدكتورة ضيفة البرنامج سحر الجوفي اللي ستتحدث عن فوائد ومخاطر ومضاعفات كل منهما على حدة، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح والصحي بناء على حالة صحية للأم وكذلك الجنين. سنتناول نصائح هامة لضمان ولادة آمنة ومريحة. انضموا إلينا في هذه الحلقة المليئة بالمعلومات القيمة والنصائح العملية، نساعدكم على فهم اختياراتكم والتخطيط لولادة آمنة ومريحة. نذهب وإياكم إلى فقرة الاستطلاع الميداني مع الزميلة ياسمين المعمري ثم نعود.
علامات اقتراب موعد الولادة: واحد، زيادة وتيرة وشدة التقلصات الرحم والطلق، نزول السدادة المخاطية، إفرازات مهبلية سميكة ممزوجة بالدم، تمزق كيس المياه، نزول السائل الأمنسي، نزول الجنين في الحوض مما يسهل التنفس. قد تشعر الأم أيضا بزيادة في حركة الجنين وبعض الاضطرابات في النوم والمزاج.
نقول علامات حدوث الولادة: انفتاح عنق الرحم، وجود تقلصات بالبداية، تقلصات وانفتاح عنق الرحم، خروج سائل من السائل الأمنوسي أو ممكن ما يخرجش تقلصات والسائل يجلس زي ما هو، معاكب البشرة اللي خروج قليل دم يحصل أثناء انفتاح عنق الرحم، يخرج قليل دم اللي هو اللزق هذاك اللزوجة فقط.
المضاعفات المحتملة حدوثها أثناء وبعد الولادة إذا لم تكن بالطريقة الصحيحة، من ضمنها البواسير عبارة عن دوالي في الشرج نتيجة انضغاط رأس الجنين على المستقيم، أيضا من ضمنها احتباس البول عند مرور 24 ساعة بعد الولادة وعدم القدرة على التبول، أيضا من ضمنها الألم في البطن، تحدث الألم أسفل البطن خلال يومين أو ثلاثة أيام، وتكون النساء اللاتي أكثر عرضة من غيرهن هن النساء اللاتي أنجبن من قبل والوليد كبير الحجم ووجود دم متجلط في الرحم. أيضا من ضمنها الإمساك وعدم القدرة على التبرز خلال 24 ساعة إلى 72، وكذلك تشقق في الحلمة، أيضا تأخر رجوع الرحم إلى وضعه الطبيعي.
ما هي علامة اقتراب موعد الولادة؟ أول شيء في عدة علامات كثيرة، من نزول الماء المحيط بالجنين وتقلصات منتظمة تأتي كل دقيقة إلى 3 دقائق وتكون منتظمة، وقع أسفل البطن يمتد إلى الظهر عند تناول مسكنة الآلم لا يخف الوجع، وكذلك ظهور إفرازات مخاطية ثقيلة ملطخة بالدم، وكذلك يحدث تقلصات وقوة دفع لا إرادية وكذلك بشعور برغبة في التبرز، ويحدث تقدم لرأس الجنين إلى قناة الولادة. وفي عدة مراحل تبدأ بالولادة، منها تقلصة الرحم وتستمر من 6 إلى 18 ساعة، تهبط الجزء المتقدم للجنين وكذلك يحدث تمزقات في الأغشية الجنينية، تكون المرحلة الثانية بتوسع عنق الرحم، هنا تستمر البكرية بتوسع عنق الرحم ساعة وكذلك عند الولود نصف ساعة.
أحيانا يحدث انفجار للرحم احيانا يحدث موت الجنين، احيانا يحدث هذا قبل يعني، احيانا يحدث نزيف شديد، احيانا يحدث حاجات كثيره اصلا هذا قبل الولاده. مثلا يعطي القابله تعطي حقنه حق التحريض، اللي حق التحريض بوقت غير وقته ودوام يعني غير ميعاده، هذا الرحم يكون مغلق. فبعد الولاده احيانا برضو يحصل شق العقان، تير، يحدث نزيف شديد، في حاجات كثيره بعد الولاده، واحيانا يحدث نزيف شديد ونقل دم ويؤدي للوفاه. هذا اذا كان في الطريقه الخاطئه، هذا اذا كان في الطريقه الخاطئه. هذا بالنسبه للقابله اللي هي مش عارف بالحاجه، او الطبيب اللي عادي مش متدرب على الحالات هذين كده.
إذن هذه عودة بعد استماعنا لهذه الاستطلاعات مع الدكتورة سحر. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يسعدك يا رب. طبعا تكلمنا دكتورة سحر في الحلقة السابقة اللي هي كانت لها علاقة، أو في الحلقات السابقة، بالتخطيط الآمن للحمل، وكذلك كيف تقوم الأم بحماية نفسها وأخذ الأشياء اللازمة قبل الحمل وأثناء الحمل. واليوم نتكلم عن الولادة. بداية، ما هي أهمية الرعاية الطبية قبل الحمل وأثناء الحمل علشان اتخاذ قرار ولادة قيصرية أو ولادة طبيعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة لي، أولا أشكركم على هذه المواضيع القيمة والمفيدة. ثانيا، بالنسبة لي يعني استرسال المواضيع عن ما كانت في الأسبوع الماضي وذكرها الآن، فدور الرعاية قبل الحمل وأثناء الحمل في الولادة طبعا جزء لا يتجزأ من الولادة. المتابعة قبل الحمل والمتابعة أثناء الحمل هي واحدة من أقرب الطرق للوصول إلى ولادة آمنة، أو لمعرفة نوع الولادة، أو لمعرفة المخاطر التي قد تواجه هذه الأم أثناء الولادة. فشخص معتني من قبل الحمل إلى أثناء الحمل أكيد ما يحصد النتيجة هذا بتسهيلات وأمور واضحة أثناء الولادة.
العناية أثناء الحمل قد تكون باستخدام أشياء معينة وخلال مراحل الحمل الثلاثة.
العناية قبل الحمل وعند التخطيط للحمل يعني، ورفع نسميها رفع معدل الصحة العامة، يعني إنه تكون هذه الأم تعمل تقييم عام لحالتها الصحية، تراقب كل الأشياء الموجودة، لو كانت مثلا مريضة سكري أو مريضة ضغط بيسمح لها هذا الموضوع أنه تعمل خطة علاجية مناسبة عشان تدخل هذه المرحلة، سواء كانت عندها أي مرض مزمن أو لا يوجد عندها أي مرض مزمن. تعرف مكامن النقص والضعف والأشياء اللي ممكن تتعبها، فممكن تستخدم مكملات غذائية ومكملات غذائية علاجية. أيضا تساعد المتابعة قبل الحمل وأثناء الحمل إلى فحص أسرع ونقدر نسميه مبكر لأي مشكلة قد تواجهها هي أو الجنين، فبتكون عندنا نسميها إدارة للمخاطر، يعني بتكون هذه الأم محمية من المخاطر، عندها إدارة لهذه المخاطر. بالنسبة للكلام هذا سواء كان على النطاق الأسري أو على النطاق الطبي مع طبيبتها، بتكون فاهمة نفسها وفاهمة جسمها، فاهمة الأشياء اللي ممكن تحصل لها. أيضا بيعزز لنا فرص الولادة الطبيعية، وأنه تكون هي واثقة من نفسها وتقول أنا متابعة لنفسي من زمان، من قبل أنا وضعي جيد جدا ومستعدة أنه أدخل تجربة الولادة. يعني هذا كله بيكون مساعدة ما بين المريضة وزوجها، عائلتها، طبيبتها.
عظيم. إذن ما هي الولادة الطبيعية؟ ما هي مراحلها؟ متى تبدأ التخطيط لهذه المرحلة فعلا مؤلمة ولكن في الأخير بتكون النتيجة جميلة ومليئة بالإطمئنان والراحة؟
أولا الله عز وجل هيئ الأم فيسيولوجيا ونفسيا وجسديا لخوض هذه المغامرة وللدخول في هذا المعترك. الولادة واحدة من أهم مراحل الحياة اللي بتنتقل فيها الأم، يعني بعد الزواج وبعد بعد الحمل بتبدأ تكون مستعدة إنه تستقبل هذا الجنين. والولادة الطبيعية اللي هي عن طريق المهبل هي الولادة الآمنة والفطرية تعتبر لكل الكائنات، لكل ما خلق الله في الوجود. يعني القيصرية كانت لجوء استثنائي من الأطباء في فترة من الفترات، يعني واحدة من الاختراعات نقدر نسميها التي ألهمهم الله أنه يشتغلوا فيها. فالولادة الطبيعية هي عملية ولادة الطفل دون تدخل جراحي بشكل طبيعي عن طريق المهبل بدون أي شقوق، بدون أي تدخلات جراحية أو تدخلات طبية. الولادة الطبيعية اللي بتوصل مثلا الحالة عندنا للمستشفى، وضعها مستقر، وضعها آمن، كل أمورها جيدة، رحمها مفتوح، تمشي ولادتها بشكل سلس جدا بدون ما ندخل في توسيع، في إبزيتومي، في شيء من هذا كله. هذه بنسميها الولادة الطبيعية. بالنسبة لمراحل هذه الولادة الطبيعية لها عدة مراحل. تبدأ أولا بشعور هذه الأم بالانقباضات والألم. أولا دخول الأم في مرحلة ما بعد 37 أسبوع أو 38 أسبوع، وبعدين تبدأ عندها تبدأ الانقباضات الرحمية ويبدأ عندنا توسع عنق الرحم. هذه المرحلة بتستغرق ساعات من الوقت إذا بدأت، خاصة النساء اللي بيولدين للمرة الأولى تكون عندهن هذه العملية مطولة أكثر من امرأة يعني ولدت أكثر من مرة. المرحلة الثانية من مراحل الولادة الطبيعية هي مرحلة اكتمال، فتح أو توسع عنق الرحم. وتبدأ هذه المرحلة بدفع الجنين، وعند الجنين أصلا بيكون في مقاومة، يعني محاولة للخروج.
دكتورة، السؤال في المرحلة الأولى الوقت الحين مثلا واحدة بداية التاسع والله فيها آلام، يعني واحدة قريبتنا كان يعني بداية شهر التاسع وهي بتتولد يعني شهر ونص، هل هذا يعتبر من مراحل الولادة أم أنها استباق وأوجاع يعني طبيعية تحدث في الشهر التاسع؟
طبعا احنا كلنا نعرف، يعني ما باقي تفسير أكثر من تفسير رب العالمين لما قال حملته أمه وهن على وهن. هي بتوصل الأم لهذه المرحلة اللي هي الشهر التاسع تتراكم عليها كل الأوجاع وتتراكم كل الآلام، يعني ما عاد بتعرفش، ما عاد بتقدرش تفرق إنه هذا وجع ولادة أو وجع عادي، خاصة اللي هي بكرية أو اللي هي ولادتها الأولى. فبتكون الأم في هذه اللحظة دائما عندها أوجاع ويوميا عندها أوجاع وأصبحت معتادة على الأوجاع. لكن أنا أقول يعني كتفسيري أنا للموضوع، آلام الولادة الحقيقية تختلف عن الآلام العادية.
من ناحية إيش؟
يعني أنتي اللي ضربتي عنها المثال وقلتي قريبتكم كانت عندها أوجاع، لو جلستي معها بعد الولادة وسألتيها بتقولش إنه هذيك الأوجاع ثانية وإحساسها ثاني، ولكن شدة أوجاع آلام الولادة مختلف اختلاف كلي.
ما هي الأعراض اللي بتظهر في الشهر التاسع مثلا؟ واحدة بتقولي ضيق تنفس، واحدة ترجع لها حرقة المعدة، واحدة يعني هذا قبل ما عشان نقدر نحدد انها تولد ولادة طبيعية او لا.
هذا الكلام بيحصل للجميع، اللي تولد طبيعي واللي تولد قيصري. بالنسبة لضيق التنفس وبالنسبة لارتجاع المريء أو حلقة المعدة اللي بتصيب النساء عادة في الشهر التاسع بتكون مؤلمة جدا، هو بسبب الضغط على الأعضاء. يعني الحمل وصل إلى ذروته والرحم اتسع بأكبر حجم ممكن يكون، والطفل صار أكبر ما يكون حجما وبنية مستعد للولادة، فبيحصل ضغط على الأعضاء بتخرج، بتتسرب قليل من إنزيمات المعدة بتسبب هذه الحرقة، أو بتضغط على الحجاب الحاجز والرئتين، فبتحس الأم بضيق تنفس لو مشت لو قامت بأي أنشطة مؤلمة شوية متعبة.
عظيم. إذن هذه يعني الأوجاع المستبقة ممكنها تفرق بينها الأم وبين الأوجاع الطبيعية. نذهب دكتورة وياكم إلى فاصل ثم نعود لاستكمال الحلقة. إذن مستمعي الكرام، وهذه عودة جميلة لكم كجمال قلوبكم في هذه الحلقة الجميلة وأيضا الملهمة التي ممكن أنها تساعد على تغيير الكثير من المفاهيم لدى النساء. دكتورة، تكلمتي قبل الفاصل عن بعض الأعراض التي تصيب المرأة في الشهر التاسع، طيب ما هي مراحل الولادة؟
طبعا نحن تكلمنا عن الولادة الطبيعية، وإحنا ما نقدرش نحدد نوع الولادة اللي ممكن تدخل فيها أي مريضة إلا لما تخضع للفحص السريري والفحص التشخيصي بجهاز بالجهاز الموجات الصوتية أو الألتراساوند. فبالنسبة لأنه أنا أقول لهذه المرأة أنت الآن بدأتي تدخلي في مرحلة ولادة، أولا تكون مخلصة 37 38 39 أسبوع، معناها الآلام بدأت تكون آلام ولادة، يكون في عندها انقباضات منتظمة ومتكررة، يعني مش ألم عشوائي، مش تعب، مش إرهاق، لا، في وجع فعلي ومنتظم، الانقباضات تروح وترجع، هذه معناها أنه واحدة من علامات الولادة الأكيدة. أو تقول لي أنه بدأ يحصل عندها تسرب للسائل الاميونيسي او الماء، تقول لي يا دكتورة حسيت نزل ماء مني بكمية كبيرة، يعني هذه هي العلامة الثالثة. فاحنا نقدر وقتها انه نقول انه انت فعلا في ولادة حقيقية دخلت.
كم تستمر ساعات المرحلة الاولى والمرحلة الثانية؟
يختلف يختلف، ممكن لو كان كيس الماء منفتح ووضعها جيد ممكن 24 ساعة تجلس عندها انقباضات ومحاولة لتليين وتوسع عنق الرحم.
والمرحلة الثانية اللي يسموها يعني فهمنا انه في latent face و active face الذي هو الطور الكامل والطور الذي هو المتسارع، يعني مرحلة الولادة الذي دخلت مثلا نقدر نقول ان دخلت في انقباضات منتظمة، هذه متباعدة وغير منتظمة في الشدة والوقت، المرحلة الذي هي فعلا مرحلة الولادة الذي وقت معين.
هذا الكلام طبي latent face أو active face، ولكن أنا أشخص هذا الكلام لي. أما المريضة أنا أسمع منها يعني وأعطيها الإرشادات إنه أنتي الانقباضات اللي موجودة عندش كم لها ساعات، أو مثلا مريضتي تتصل بي من البيت تقول لي يا دكتورة بدأ عندي ألم. أنا النصيحة اللي أنصحها أنه أنت ارتاحي، خذي قسط من الراحة وأحسبي الأوجاع والآلام هذه منتظمة أو غير منتظمة، هل مستمرة لعدة ساعات أو بس كانت انقباضات خفيفة وراحت.
هل تقصدي لعدة ساعات أنها تكون مستمرة على مدار الساعة أو أوقات متقطعة مثلا 5 دقائق تروح وتجي؟
يعني في واحدة مثلا تقول لي انه كان عندها احساس بالولادة طوال الليل وصحت الصباح ما فيش حاجة. هذا معناها انه يعني الام، انا ما اقدرش اقول الام كاذبة او الام وهمية، بس اقول انقباضات والام واوجاع ولم تدخل لا الطور الكامن ولا الطور المنتظم. لانه احنا لو جينا نقول الطور الكامن، ما هو الطور الكامن؟ هو المرحلة الاولى من الولادة. الانقباضات بتكون متتابعة وموجودة بس مش بذاك الانتظام. يعني ممكن يجي لها ألم كل نص ساعة، بعدين ألم كل 35 دقيقة، بعدين ألم كل 40 دقيقة، بعدين يرجع كل ربع ساعة. الرحم بيتهيأ للولادة بس ما دخل للطور المنتظم. يعني الانقباضات ما زالت مفرقة، هذه احنا نسميها الطور الكامن، بس هي تعتبر ولادة. تعتبر ولادة. اما بالنسبة لي الطور المنتظم، خلاص غالبا الطور المنتظم بيكون احنا نقدر نقول من ساعتين الى اربع. الطور اللي هو الطور المنتظم، خلاص الام وقتها بدأت انقباضاتها مستمرة منتظمة جدا، انقباضاتها قوية، جاية تسجلها في ساعة أو في دفتر أو في نوتة تكتبها، بتتكرر كل خمس دقائق كما علمتها طبيبتها أو كما قالت لها طبيبتها. العلامات بدأت تتضح، التمدد في عنق الرحم بدأ يظهر، وتحس الأم بألم أكبر وتكون محتاجة لوجود أي أحد حولها. هذا نعرف أنه دخلت في الطور المنتظم اللي هو يعتبر المرحلة الحقيقية من الولادة.
هذه مراحل الولادة، هل هي جميع مراحل الولادة؟
هذه مراحل المرحلة الأولى.
عظيم، تفضل.
هذه مراحل المرحلة الأولى. إذا وصلت الأم إلى هذه المرحلة وهي بوضع جيد وعندها دعم كافي، وهي أم، يعني أنا دائما أوصي حتى الأمهات اللي بيجربوا تجربة الحمل للمرة الأولى، أقول لها كوني مستعدة إنه تعيشي هذه الرحلة. يعني هي رحلة عظيمة جدا، ورحلة لها ثواب عظيم من الله عز وجل، ولها إحساس جميل بتعيشها الأم لما تمر بهذه المراحل. إذا وصلت الأم إلى الطور المنتظم وهي متعاونة والوضع جيد والأمور جيدة، إحنا ندخل في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إنه يكون في عندنا اتساع كامل في عنق الرحم، في عندنا إحساس بالدفع، الأم عندها إحساس بالدفع والرغبة في ولادة هذا الجنين. الجنين بيتحرك، بيحاول الخروج، والأم بتكون يعني وضعها بيكون أهدأ من وضعها أثناء المرحلة الأولى اللي هي الآلام اللي مش معروفة بدون أي أمر واضح. وبتتم بعدين عملية الولادة، ونقدر نسميها ولادة طبيعية إذا لم يحدث فيها أي تدخل جراحي، أي شق، أي توسيع، أي شيء. نسميها مرحلة نسميها ولادة طبيعية.
طيب ما هي الأعراض الحقيقية باختصار، اللي هي الأعراض دخول المرأة أو أعراض الولادة الطبيعية؟ يعني أعراض ممكن أنها تصيب يعني أو تعاني منها المرأة كأعراض على اضطراب موعد الولادة.
إحنا قلنا قبل شوية إنه انقباضات منتظمة
كل خمس دقائق أو عشر دقائق،
أي تغيرات في عنق الرحم تفحصها طبيبتها وتقول لها إنه في توسع في عنق الرحم. خروج الأمهات يسموه في المجتمع البشارة. هي سدادة دموية أو مخاطية لزجة، بتكون هي اللي عاملة إغلاق لعنق الرحم. فأثناء اقتراب، يعني لما يكون اقترب موعد الولادة بينفتح شوية عنق الرحم فبتطلع هذه المادة. تمزق كيس الماء واحدة من العلامات المهمة جدا، سواء تمزق مرة واحدة أو حصل تسرب. ممكن آلام الظهر القوية أو الشديدة، وتغيرات في يعني الأم تحس إنه هي لو غيرت وضعيتها ممكن ترتاح، وهي أساسا يعني الألم أو الشعور القلق اللي بيجيها هو بسبب الأوجاع الموجودة من علامات الولادة.
طيب دكتورة السائل الأمينيوسي اللي تكلمتي عنه الذي هو السائل المحيط بالجنين، ما هي خصائصه علشان نعرف متى يكون في تسريب، متى يقول نقص الماء بشكل عام الذي هو نقصان ماء الجنين أو زيادته؟ ما هو تعريف هذا السائل؟
بالنسبة للسائل الأمينيوسي هو السائل المحيط بالجنين أو المحتضن اللي كان حاضن للجنين طوال فترة الحمل. تركيبة هذا السائل يحتوي على مواد مغذية وهرمونات وماء، أغلب يعني المكون الغالب في تكوين هذا السائل هو الماء. عمل هذا الكيس أو عمل هذا الكيس المائي الموجود أنه يحمي هذا الجنين من الصدمات، يحميه من المحيط الخارجي اللي بيكون حوله، أيضا بيسهل حركة وتمدد هذا الجنين طوال فترة الحمل. أيضا وجود هذا السائل وطبيعته بيساعد على تعزيز وتطوير العضلات والعظام لهذا الجنين. أيضا بيساعد ويسهم، اللي هي أهم شيء، يساعد ويسهم في تنظيم درجة الحرارة للبيئة اللي الجنين هذا عايش فيها.
عظيم. إذن هذا هو تعريف السائل الأمينيوسي.
طبعا السائل الأمينيوسي يعني ولو قطعت كلامك إنه هو المؤشر الأول لصحة الجنين، يعني نقص السائل أو زيادة السائل بيدل إنه في مشكلة عند هذا الجنين.
إن شاء الله نتكلم عن هذا بعد الفاصل القصير. مستمعين الكرام، ثم نواصل. إذن هذه عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، وتكلمنا قبل الفاصل مع دكتورة سحر عن السائل الأمينيوسي وأعراض مشاكل زيادته ونقصانه بدأنا فيها. ما هي مشاكل نقصان السائل الأمينيوسي دكتورة سحر على حياة الجنين، وكيف الأم لازم تروح أو تكون الكشف الطبي بشكل دوري ومستمر؟
بالنسبة للسائل الأمينيوسي زي ما أنا تكلمت قبل شوية، هو واحد من المؤشرات اللي بتأشر على صحة الجنين. فزيادة هذا السائل قد يؤثر، وقلة هذا السائل قد تكون يعني واحدة من الأسباب. لو جينا مثلا شرحنا قصة الزيادة اللي هي نسميها البولي هيدرومونيوس، هذه ممكن إحنا من خلال وجود زيادة في السائل الأمينيوسي نعرف أنه قد يحصل عندنا مشاكل في الولادة، أو هذه المريضة قد تتعرض إلى مخاطر الولادة المبكرة. أيضا وجود سائل زائد في هذا المكان قد يؤدي إلى ضغط على الأعضاء الداخلية، مما يسبب في عدم راحة الأم ووجود ألام في البطن. أيضا زيادة السائل بيعطي الجنين مساحة أوسع، من ما قد يعطينا ضعف في تشخيص وضعية الجنين. يعني ممكن يتحرك الجنين بسهولة،
صحيح،
لو كان في زيادة كبيرة. أيضا بيجيب لنا مشكلة اللي هي مشكلة التواء الحبل السري. إذا كانت نسبة هذا السائل زايدة بتزيد من مخاطر التواء الحبل السري على الجنين، وبتخلي الجنين يبقى في شيء ما يعني في خطورة نوعا ما. أيضا وجود سوائل زائدة في الأم أثناء فترة الحمل قد يخلينا يعني يزيد من خطر إصابة هذه الأم بتسمم الحمل. يعني فلذلك تكون هي صحتها وصحة جنينها متأثرة بزيادة هذا السائل. أيضا ممكن زيادة هذا السائل يزيد من حجم الرحم فبيزيد لنا من المشاكل اللي قلناها مسبقا اللي هي مشاكل زيادة نبضات القلب والشعور بضيق التنفس وحرقة المعدة.
كل هذه مشاكل الزيادة والنقصان.
الزيادة
النقصان لأنه في الجانب الآخر بيكون النقصان هو المشكلة.
نقصان السائل الأمينوسي أيضا يعرض الجنين للخطر ويعرض أم الجنين للخطر لأنه إحنا بنكون في مرحلة خايفين، يعني لازم الطفل يكون في يعني مرعي أو محمي بهذا السائل إلى الولادة. فعندما يحصل نقص لهذا السائل اللي بنسميه الأوليغو هيدرومينيوس عندنا يكون في مشكلة أصلاً في نمو وتطور هذا الجنين إذا كان النقص من مرحلة مبكرة، يعني من الشهر السادس، من الشهر السابع، والأم بتعاني من نقص، فجنينها بيكون معرض إنه يكون في عندها مشاكل في النمو. أيضاً الضغط على الحبل السري، نقص السائل الأمينيوسي يجعل الطفل عايش في محيط كيس الحمل، وهو داخل كيس الحمل قد يضغط بأي عضو من أعضائه مثلا رجل أو يد أو كذا على هذا الحبل. بسبب الضغط هذا يحصل نقص في تدفق الأكسجين والمواد الغذائية إلى الجنين، فبنخاف أيضا من هذا الأمر. أيضا ممكن يسبب مشاكل تنفسية للجنين لأنه أصلا نقص السائل الأمينوسي بيكون سبب من أسباب عدم وجود كمية كافية لحماية رئتي الجنين. أيضا ممكن يكون في مشاكل في الولادة لو كان الماء قليل إلى درجة كبيرة، ممكن يدخلنا في مشاكل في الولادة وممكن نحتاج إلى ولادة قيصرية. أيضا مشاكل كثيرة يعني قد تدخل الأم أو تجعل صحة الأم مهددة مثل خطر العدوى أو النزيف أو غيرها من المضاعفات الأخرى. هذه تقريبا هي أعراض أو يعني المخاطر لنقص السائل الأمينوسي.
إذن دكتورة تكلمنا عن مخاطر السائل الأمينوسي وكيف ممكن يؤثر أو يؤدي إلى لا قدر الله ولادة قيصرية ويعني خسارة الجنين. طيب ما هي مضاعفات نقص السائل الأمينوسي بشكل عام؟ مضاعفات اختلال توازن السائل الأمينوسي، هل من مضاعفات الدخول في ولادة قيصرية أو موت الأجنة داخل رحم الأم أو تباطؤ الحركة أو
طبعا إذا وجدت مشكلات في تركيبة أو كمية أو حجم السائل الأمينوسي فمعناها في عندنا مشكلات في الولادة، مشكلات في النمو، قد يكون ضغط على الأعضاء أو مخاوف حدوث تسمم حامل، أيضا مخاوف دخول هذه الأم في ولادة مبكرة. مضاعفات النقص ممكن يكون تأثير قلنا على نمو الجنين، مشاكل تنفسية، تشوهات خلقية، ولادة أيضا مبكرة، تعرض الأم أكثر للإصابة بالعدوى أو النزيف.
طيب
ففي كل الحالتين، في كل الحالتين يعني في حالة زيادة السائل أو نقص السائل، هي حالتين من أهم الحالات اللي يجب متابعتهم وجعل هذه الأم تحت رعاية طبية من أجل ضمان سلامتها وسلامة الجنين وإجراءات المراقبة، إما بالفحوصات فوق صوتية أو الموجات الفوق صوتية أو الفحوصات الطبية لتخضع لخطط العلاج المناسبة للنقص أو الزيادة.
طيب دكتورة دحين إذا كان ما ناقص، إحنا بنسمع إن في نسوان مثلا بيقولها معالجة نقص ماء الجنين أو معالجة زيادة ماء الجنين، كيف تكون المعالجة السليمة؟ يعني واحدة يقولها فيش نقص، كل شيء بما خيرت وتروح يعني تدي الدبة نظيف علشان إنه قالها الماء ناقص.
طبعا وجود نقص في السائل الأميونوسي يجب أن تعرض هذه الحالة على طبيبة، ويجب أن تقدم لها فحوصات دورية لمراقبة هذا السائل، ونبدأ أولا نعمل تحديد للسبب، ما هو السبب اللي خلى هذا السائل ينقص على الجنين ويكون فيه مشاكل أو نقص في هذه المرحلة من مراحل الحمل. طبعا النصائح الأولية قبل ما ندخلها في أي أمر ثاني، إذا كانت في مرحلة لسه بدري على الولادة، نقول لها ننصحها بزيادة تناول السوائل لتعزيز كمية السائل الأميونوسي، وننصحها أيضا بتجنب أي نشاط مجهد والحصول على قسط كافي من الراحة. رعاية طبية أخرى قد تحتاج الأم في حالات خطيرة إلى أنه تترقد في المستشفى لو كانت وضعها يعني حالتها متعبة جدا أو السائل عندها ناقص بشكل كبير، وقد يصف الطبيب بعض الأدوية لتحسين
أنتم بتوصفوها طبيبة متابعة،
طبيبها ممكن يوصف لها أو طبيبتها ممكن توصف لها بعض الأدوية اللي بتساعد على تدفق الدم للمشيمة، لأنه إحنا الآن ليش أصلاً بنخاف من نقص هذا السائل؟ لأنه في عندنا جنين يتأثر من هذا النقص، بيوصف لها أدوية تحسن تدفق الدم والغذاء والأكسجين إلى الجنين.
في حالة الزيادة؟
في حالة الزيادة طبعاً يعني لها تدابير خاصة، يعني ممكن إنه في أشياء يعني لازم أشرحها الآن كلها
أكيد، علشان شوفي لأنه في كلتا الحالتين يعني واحدة تقول زايد ناقص الماء عندها، واحدة تقول زايد الماء، هل الزيادة لنسبة معينة بسيطة ممكن واحد تغضى عنها، هل الزيادة مثلا قد تكون مرضية بسبب تسرب سوائل أو يعني مشاكل لها مشاكل ومضاعفات طبية وصحية على حياة الأم والجنين؟
في حالة الزيادة الشديدة احنا غالبا في مرحلة من المراحل لو وصلت يعني الأم إلى مرحلة أنه عندها زيادة وهذا السائل يعني ممكن يؤدي بصحتها أو صحة الجنين، احنا بنضطر لعمل تدخل طبي اللي هو نسميه تصريف السائل الزائد. هذا الإجراء الطبي يتم عادة يسموه بذل السائل الأمينوسي أو إفراغ السائل الأمينوسي. طريقة إجراءه طبعا بيتم طبعا تحت التخدير،
يعني إجراء طبي معقد مش بالشيء سهل.
أنا سألتش أشرح أو لا، لأنه
بس من باب المعلومة يعني إن شاء الله ما يكون شيء زايد بالنسبة للنساء.
هو غالبا ما بيحصلش حالة زيادة في يعني في
حتى لو كانت خفيفة ممكن
لا في 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 زيادة عادية وفي زيادة مخيفة. احنا في حالات لما تكون عندنا الزيادة مخيفة ومهددة للأم ومهددة للجنين ممكن تدخلنا في مشاكل، نعمل هذا الإجراء. بيتم هذا الإجراء، بيتم إنقاص هذا الإجراء وسحب كمية من هذه السوائل حسب الحاجة حتى نخلي الأم وطفلها يرجعوا للوضع النورمال أو الوضع الطبيعي.
عظيم جدا. إذن نذهب إياكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير لاستكمال هذه الحلقة مع دكتورة سحر. هذه عودة لكم مستمعين الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة مع ضيفة الاستوديو الدكتورة سحر الجوفي. تكلمنا قبل الفاصل عن فعلا مخاطر زيادة ونقصان وكيفية إدارة حالة زيادة الماء والسائل حول الجنين. قد يكون موضوع بسيط أو جانبي ولكنه يؤدي إلى لا قدر الله مضاعفات على حياة الأم، وقد يؤدي أيضا إلى مضاعفات على حياة الجنين في هذه الحالة. طيب دكتورة، من ضمن التدابير للولادة الآمنة، أنت عرفت الولادة الطبيعية وكذلك مراحلها، ما هي فوائد أو مميزات الولادة الطبيعية؟
طبعا احنا تكلمنا عن الولادة الطبيعية وقلنا هي فطرة الله اللي فطرها لكل الكائنات. طبعا أي بديل آخر للولادة الطبيعية بيكون فيه مشكلات وفيه متاعب وأكثر إرهاقا وأكثر دفعا للثمن النفسي والجسدي والمادي. فالولادة الطبيعية من مميزاتها أنه وقت الشفاء والتشافي بعد الولادة أسرع، يعني عادة ما تتعافى الأم بشكل أسرع بعد الولادة الطبيعية مقارنة بالولادة القيصرية. أيضا بتكون الأم في مأمن ومتجنبة للمخاطر الجراحية وأخف يعني أخف عرضة للأخطار الجراحية. أيضا الولادة الطبيعية بنفسها هي شعور بالقوة وشعور بالتمكين، يعني دائما الأم تشعر بالفخر وتشعر بالارتياح النفسي والاستقرار عندما تجرب الولادة الطبيعية. في الولادة الطبيعية صحة الجنين بتكون أفضل وبيكون يعني عنده مناعة أكثر والأم بتقدر ترعاه بشكل أسرع. أيضا الولادة الطبيعية واحدة من الأمور اللي بتحفز إفراز هرمونات الرضاعة وهرمونات الحليب. أيضا الأم اللي بتولد ولادة طبيعية بيكون عندها قدرة على التواصل مباشرة مع طفلها، تحسي أنه في تعزيز لرابطة الأمومة موجودة بشكل سريع. أيضا التكاليف المالية، كلنا نعرف أنه التكاليف المالية في الولادة الطبيعية بتكون أقل مقارنة بالولادة الغير طبيعية أو بالولادة القيصرية. أنا أتمنى أنه من خلال معلوماتي أنه تكون الولادة الطبيعية هي الخيار المفضل لدى العديد من الأمهات، ولأنه هي يعتبر أنا أقدر أسميها هي الخيار الأنسب لذلك.
كيف بتساهم الولادة الطبيعية في التعافي السريع للأم؟ هل الولادة الطبيعية مثل ما بيقولوا أنه من يوم ثاني بتقوم على نفسها وعلى جنينها، أو أنه هي يعني مرور بمرحلة الحوض والتقلصات والألم وصعوبة المرأة، يعني صعوبة لحظة الولادة نفسها، هل بتكون مرحلة تشافي كبيرة؟
مرحلة التشافي بتكون أسرع من خلال نقطتين. النقطة الأولى أنه الأم تكون متجنبة للجراحة اللي هي الولادة الغير طبيعية، والنقطة الثانية أنه الأم بتكون متجنبة للولادة القيصرية. فأنا الآن لو قلت لش أمامش ثلاثة أنواع من الولادات، ولادة طبيعية بدون أي تدخل جراحي، ولادة غير طبيعية مع التدخل الجراحي وخياطة وغير ذلك، أو ولادة قيصرية، فأيهما أسهل؟
أكيد الولادة الطبيعية.
أنت عاد اختاري الولادة الأولى.
صحيح.
فهذه هي النقطة اللي بتخلينا نقول إنه بعد الولادة الطبيعية يمكن للأم أن تبدأ في الحركة، أو يكون في عندها استعادة للقوة البدنية بشكل أسرع من غيرها.
عظيم جدا. دكتورة إن شاء الله بإذن الله للكلام بقية في حلقتنا القادمة والجزء الثاني والمهم اللي بنتكلم فيه إن شاء الله عن مميزات مضاعفات الولادة الطبيعية مقارنة بالولادة القيصرية، وعلشان ما نحيرش المجتمعات الآن ونخرج بقرار سليم، بحيث إنه انتشرت الكثير في الفترة في الآونة الأخيرة إنه الولادة القيصرية ما عاد أصبحتش أوبشن، يعني واحد من ال 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 مثلا القرارات
مفروضة أحيانا تكون مفروضة فرض،
تكون مفروضة من قبل البيشنت نفسها، المريضة نفسها بتصير تقول إيش تعمل القيصرية، ما عبش مجال لي التدخل الطبي، وفي مستشفيات مثلا الخاصة بتكون على طلب المريضة إلا من عندهم سياسة وإجراءات معينة في المستشفى. أشكرك دكتورة سحر، وإن شاء الله بإذن الله انتظرنا في جزء قادم وحلقة مليئة بالتفاصيل المهمة اللي بتأثر وأيضا بتساعد على اتخاذك القرار السليم من أجل ولادة آمنة أيا كانت لك ولطفلك في الحالة اللي أنت فيها. ولا نصيحة يعني، لا تقاري نفسك ولا مرحلة حملك ولا مرحلة ولادتك ولا حالتك بجارتك أو بنت عمك أو بنت خالك أو أي واحد من الأقارب، لأنه أنت تعيشي حياة وتعيشي مرحلة مختلفة، خصائص مختلفة، فسيولوجية جسمك تكون مختلفة، وأيضا اتخاذ القرار بيكون بمساعدة الطبيب واستشارة طبية بحتة، ولا تعتمد على الأقاويل والكلام المتناقل أثناء مجالس التجمعات النسائية. هذه تحياتي لمراسلة البرنامج ياسمين المعمري، وكذلك للهندسة والإخراج سهيل محمد، وتحياتي لكم من خلف المايك يسر خالد.